الحمد لله الحكيم العليم الذي خلقنا وكان في حكمة خلقنا أن نعلم، وكان في رأس ما نعلم ليقوم عليه الفهم والمسلك في سبيل أقوم، أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن علمه أحاط بكل شيء، وذلكم ما نقرأه صريحا في كلام ربنا في ذكره الحكمة من تكوين هذه الأرض التي نحيا عليها وتمهيدها وإيداع حوائجنا فيها من ماء وزرع وثمر وما نحتاج إليه من ملابس وأجهزة نستعملها في الحياة، وقدر فيها أقواتها جل جلاله وتعالى في علاه، وما فوق هذه الأرض والسماوات وما بين السماء والأرض. يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، الحكمة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. رأس العلم أن يعلم الإنسان على ظهر الأرض من هو ومن خلقه ولماذا ولما كون ما حوله وسخره له هذا التسخير. لم يكن هذا وضع إنسان، لم يكن هذا وضع حزب ولا دولة ولا أحد، هم كلهم أناس جاءوا والأرض ممهدة، فمن مهدها ومن هيأها ولماذا؟ ولذا كان شان كل صغير وكبير يجري في هذه الحياة، تتفتح عينه عليها فينظر ما الناس مشغولون به من حواليه فيشتغل به دون أن يفكر التفكير الجاد، لما خلق وإلى أين يصير بعد الخروج من هذه الحياة. مثله مثل إنسان كان نام في بيته وعلى سريره فلم يشعر إلا وهو في قطار يمشي، لا يدري كيف وصل هذا القطار ومن أوصله ولماذا، ويمشي القطار إلى أي بقعة وإلى أي أرض، فلم يلتفت إلى شيء من ذلك. رأى أهل القطار عندهم غناء وعندهم أكل وقعد يغني ويأكل معهم ويشرب. طيب أنت إيش اللي وصلك إلى هنا؟ هذا ليس موطنك الأصلي، ما عرفت من قبل، فوجئت بأنك موجود في هذا القطار لا تدري إلى أين متجه، فأي مسكة من عقل عند هذا الذي بقي مشتغل بما أهل القطار مشغول به، لا يدري لماذا جاء وإلى أين يمشون ويسيرون به. كذلك كل الناس على ظهر الأرض الذي يشتغلون، ينظر الناس بماذا يشتغلون من علومها وأعمالها وأرزاقها وزراعاتها وقضاء شهواتهم فيمشي معهم من دون أن يفكر لما جاء ولما خلق ولما هذه الأرض. والناس يخرجون إلى بطنها يعيشون على ظهرها ثم يدفنون في بطنها، فإلى أين يصيرون؟ وهل وراء الحياة حياة أم لا؟ ولذلك وصف الله الذين لا يؤمنون بالآخرة أنهم لا يعقلون، مثل صاحب القطار اللي يصبح وسط القطار واللي وسط سفينة في البحر وما يدري بلا فين ماشي السفينة وإيش هذا البحر وما أخطاره ولماذا جاء إلى هنا. ولهذا كان لغز الحياة عند كل عاقل، من أين جينا ولماذا وإلى أين نصير، كان هذا اللغز الأكبر الذي ينتهي إليه عقل العقلاء من بني آدم، ومن غاب عنه هذه الحقيقة غاب عنه الأصل الذي تقوم به مداركه الصحيحة وسعادته، ولا يغنيه بعد ذلك أنه يعلم كيفية لباسه وكيفية طعامه وكيفية شرابه وكيفية استعمال جهاز، هو نسي نفسه. قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا يدرون الدراية المطلوبة لما خلقوا وما حكمة خلقهم. ذكر الحق جل جلاله رأس العلم في الآية وهو علم التوحيد، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير فإن الكائنات اللي حواليكم تنبئكم عن قدرة باهرة عظيمة جلت عن الحصر. آيات، أنت بنفسك آية، مسمعك وبصرك وخلاياك وجهازك الهضمي وجهازك التنفسي وجهازك التناسلي وجهازك البولي كلك حكمة. آيات كيف تمت كيف قامت، والأرض وما فيها وبجبالها وحجارها وأشجارها ومزارعها والهواء والجو وما فيه بالأكسجين الذي فيه والغلاف الجوي لا يظهر الأرض والكواكب التي فوقك كلها بدايا، كلها تحمل دلالات وإشارات أن الصانع حكيم عظيم قادر، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لأن كل شيء سواه فمن خلقه ألا يعلم من خلق، ومن يكون أعلم بأي مخلوق من خالقه؟ من؟ ما يمكن أن يكون غير الخالق أعلم بالمخلوق من الخالق، لا أعلم به ولا بتركيبه ولا بتكوينه ولا بمصالحه ولا بما يسعده، ما يكون غير خالق أعلم بشيء من هذا من الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. لأجل ذلك يأتي تعريف العلم مع اختلاف المعلومات، لكن ما هو العلم؟ العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، أن تدرك الشيء على ما هو عليه. يسبق ذلك أحد جهلين، جهل يسمى بالجهل البسيط وجهل يسمى بالجهل المركب. الجهل البسيط عدم العلم بشيء، وهذا طبيعة الإنسان، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن المشكلة الجهل المركب، وهو أن يتصور الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا الجهل المركب هو الذي يلعب بالناس كثير، هو الذي يقع الناس في المشاكل كثير، أن يتصوروا الأشياء على غير ما هي عليه في الواقع. وهذا يحتاج أولا إلى نزع هذا التصور الباطل ثم ترسيخ التصور الصحيح. أما الذي لا يعلم فبمجرد أن تلقي له المعلومة يأخذها ويمشي وراءها مستنيرا بنور مبين. إذن هذا هو العلم، متعلق بأي شيء تدركه من مادة من روح من اجتماع من اقتصاد من هندسة من طيران، كائن ما كان إذا أدركت على ما هو عليه فهو العلم. وإدراك الشيء على ما هو عليه في واقع الأمر أولى الأشياء بالإدراك. تدرك نفسك أنت، من أنت، من أنت ولماذا خلقت؟ وإلا عشت جاهلا، من جهل نفسه جهل ربه جهل آخرته جهل مصيره. ولذا عد القرآن أن الذي تكثر معلوماته ولو كانت معلومات صحيحة لكن محصورة في ظاهر الحياة الدنيا لا يدري بنفسه ولا بخلقه ولا بحكمة خلقه ولا بمصيره، أنها تضمحل هذه المعلومات وتتلاشى تصير كأنها لا شيء ولا علم. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال لا يعلمون، يعني في حقيقة الأمر وغايته العظمى، يعني الذي علموه ما أفادهم الفائدة الكبيرة وأسعدهم السعادة الصحيحة الحقيقية سعادة الأبد، فكأنهم لم يعلموا. لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فما أغناهم ذلك، انحصر علمهم في هذا الظاهر من الحياة الدنيا، لم يستوعبوا الظاهر كله من الحياة الدنيا، ولو استوعبوا ظاهر الحياة الدنيا لهداهم إلى باطنها، ولو امتدت نظراتهم وتفهمهم إلى باطن الحياة الدنيا لأدركوا موجدها وحكمة وجودها، لكنهم بقوم منحصرين مغرورين بهذه المعلومات التي تحصلوها فيما يتعلق بالماديات وظنوها كل شيء. ولا يمكن أن يسعد الإنسان أمور خارجية عنه إذا كان قلبه وباطنه غير منور غير مطهر، ما يمكن أن يسعد. لو ملك الأرض كلها لا يمكن أن يسعد من دون أن تنبع السعادة من باطنه، من دون أن تكون الطمأنينة في طويته. وهذه التي لا تدرك إلا بمعرفة الخالق واللجوء إليه واستمداد الفضل منه، وحينئذ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يقول جل جلاله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن له معيشة ضنكا، هذه لكل من أعرض عن ذكر الله، ولو كان ما كان، ولو كان ملك، ولو كان صاحب ثروات، ولو كان صاحب نفوذ في الحياة، يعيش عيشة الضنك، لا يذوق حقائق الطمأنينة فيها، يقضي شهواته وتزيد أحزانه وتزيد همومه وتزيد غمومه. وكل إنسان على ظهر الأرض بفطرته يشعر أن له حاجة إلى شيء غير المادة يملأ فراغه. فإن الإنسان ما قام بمادة خالصة، المادة التي هي الجسد المكون من نطفة إلى علقة إلى مضغة، تحول إلى هيكل عظمي، المضغة تحولت إلى هيكل عظمي، ثم أنشئ اللحم على العظام، هذه المراحل كلها مراحل المادة، لكن بها وحدها ما يقوم الإنسان. ولو خرج لكان إما نطفة أو علقة أو مضغة أو جثة تعود مباشرة إلى باطن الأرض، لا مجال لها في الحياة إلا بالروح. إذن فليس الإنسان مادة مجردة، لابد من الروح التي هي حقيقة هذا الإنسان. وروح هذا الإنسان خلق الله الأرواح قبل أن يكون هذه الأجساد، وجمع الله الأرواح كما أشار القرآن في أخذ عهد وميثاق أن لا نأتي على ظهر الأرض نغتر بشيء مما عليها وننسى إلهنا ومصيرنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ألست بربكم، أخذ العهد والميثاق في عالم الأرواح. فالأرواح موجودة، أجسادنا كلها تكونت في قرننا هذا وفي زمننا هذا، لكن أرواحنا من عهد آدم وأخذ عليها العهد والميثاق أن الله هو ربنا لا رب لنا سواه جل جلاله وتعالى في علاه. ولما مر صلى الله عليه وسلم في إسراء والمعراج على أبينا آدم في السماء، رأى أسود عن يمينه وأسود عن يساره، إذا التفت عن يمينه ضحك وإذا التفت عن يساره بكى، قال يا جبريل ما هذا؟ قال نسموا بني، يعني الأرواح التي لم تكون أجسادها من بعد من ذرية آدم. إذا تكون الجسد في بطن الأم أمر الله الملك وأنزل الروح من السماء ونفخها في ذلك الجسد، فحي الجسد وصارت الروح محبوسة في قفص الجسد لحكمة مدة اختبار حتى يأذن الحق فتخرج الروح من الجسد فيعود الجسد إلى التراب. ومن العجب أن الأجساد المخلوقة من التراب وتعود إلى التراب منها أجساد يمتنع التراب والأرض عن أن يأكلها أو أن يفنيها. وكيف يفرق الأرض والدود بين جسد وجسد؟ وهذا واقع بالمشاهدة وبالمعاينة مع ما جاءنا من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العيون شاهدت قديما وحديثا في محل واحد، يقبر هذا وهذا، هذا تأكله الأرض وهذا ما تأكله، ما كان شي فرق في التغذية، ما كان شي فرق في الرياضة، ما كان شي فرق في نوعية الجسد، جسد جسد مثل الجسد، لكن هذا تأكله وهذا لا تأكله، مثل أجساد الأنبياء، مثل أجساد الشهداء، مثل أجساد العلماء العاملون بعلمهم، مثل أجساد حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، أجساد المؤذنين المحتسبين بالأذان لله تبارك وتعالى، جاءتنا الأحاديث أن هؤلاء ما تأكلهم الأرض وهكذا، والأمر مشاهد. حفرت المياه قبور سادتنا أهل أحد من الصحابة بعد المعركة 40 سنة، فظهروا كما وضعوا لحظة وضعوا عليهم الرضوان، كحالهم حين وضعوا على الأرض. والأغرب من ذلك كان في زمن معاوية بن أبي سفيان، نادى المنادي الأمير من كان له شهيد بأحد فليخرج لنقلهم من المحل مجرى السيل. خرجوا ونقلوا أباءهم ونقلوا أقاربهم، فوجدوهم كما وضعوا، بل الأغرب جاءت المسحة في رجل أحد فسال الدم، وجدوا بعضهم متصافحين في القبور، وهذا قبل 400 سنة تقريبا. لكن قبل 30 سنة، شوف 30 سنة، يذكر محمود الصواف، جاءت أيضا سيول في أحد نفسه في المكان الجديد الذي فيه القبور عند قبر سيدنا حمزة. يقول محمود الصواف أنه خرج مع الشيخ بن باز ومجموعة من العلماء إلى عند القبور ورأى سيدنا حمزة، هذاك بعد 40 سنة، هذا بعد 1400 سنة، وجدع الأنف وقطع الأذن نشوف قدامه، والشق الذي في بطنه وأثر دم، ولحيته كأنه اليوم مات، وشهده بعينه، وكتب هذا في عدة كتابات الشيخ محمود الصواف من علماء الشام عليه رحمة الله. قبل شيء 30 سنة شاهدوه. إيش ذا الأرض اللي تفرق بين جسد وجسد؟ أيام كان جهاد قائم في أفغانستان في قتال ملحدين من أهل روسيا، غزوا البلد وقام المسلمون. في تلك الأيام كان في المكان الواحد يقتل ناس من الكفار من المسلمين، يجون بعد يومين 3، هؤلاء الكفار منتفخة بطونهم روائحهم كريهة، وهذا كأنه الآن قتل ومع ذلك رائحة طيبة فيه، فيفرقون بينهم. أخبرنا من شهد ذلك عيانا. إيش هذا التفريق بين جسد وجسد؟ الأمر أكبر مما يتصور من لم تصغي أذن قلبه إلى خبر الحق الذي خلقه، وذلك أن ما من عاقل يوجد على ظهر الأرض يقول الكون كون نفسه ولا هو كون نفسه ولا العالم، هو يرى في عالم المادة التي يعيشها ما يتكون جهاز ميكروفون إلا بمكون، ولا مروحة فوقنا إلا بمكون، وما يمكن يدخل عقله أنها من نفسها جات وتركبت وطلعت كذا، خل تكوينها تركيبها فقط وضعها في المحل، قال من دون فاعل، هي هكذا طبيعة. طبيعة إيش؟ عندك عقل يقبل هذا؟ طبيعة إيش ركبت المروحة في ذا المكان وجعلت المسافة بين المروحة والمروحة هذه المسافة؟ طبيعة إيش هذه؟ إيش من طبيعة؟ العقل ما يقبل هذا، ما يتقبل العقول. إذن الكون له المكون العظيم، هذه وظيفة العقل أن يدرك أن الكون مكون، أما التصور ليس من وظيفة العقل، وظيفته يفكر. التصور ما يمكن أن يستقل به العقل، إلا لو فرضنا نحن في القاعة هذه مغلقة تماما وسمعنا على الباب دق، كل عاقل فينا يقول أنه موجود طارق يطرق الباب، أحد يقول ما في طارق، وهذا الدكة طبيعية. طبيعي إيه؟ طبيعي بس هو دكة هكذا الباب من نفسه بعقلك ولا بالعقل؟ طيب عقلك ما قبل الباب يطرق من نفسه والكون يسير من نفسه تدخل في عقل مين؟ قل للملاحدة ذول كيف يضحكوا على أنفسهم وعلى الناس، بلها الله. طيب العقل أجمع هناك طارق بالباب، لكن إذا تجاوزنا حد التفكر والحكم بوجود الطارق إلى التصور، قل زيد قال عمر، طويل قال قصير، ذكر قال أنثى، جاي يبشر قال ينذر، والله وقع الخلاف، لأنه ما هو طريقة العقل يستقل بالتصور. الطريقة الصحيحة، اسكتوا يا جماعة، من؟ فلان ابن فلان، جيت لك انتهت المسألة ولا ما انتهت؟ خلاص كلهم يجمعون على التصور صحيح لأنه جاءوا من الطريق الصحيح. الكون وما فيه له مكون، إذا أردنا تصوره ده يقول الشمس، ده يقول الطبيعة، وده يقول الأصنام، وده يقول، وبعدين لعبة بالعقل. صبر شوي، هل بلغ الكون عن نفسه ولا؟ الله أكبر، أرسل رسل وأنزل كتب، خلاص هذه بلغ المكون عن نفسه وقال أنا الله واسمي كذا ووصفي كذا وخلقتكم لكذا. فهذا الطريق الصحيح لفهم مكون الكون ومعرفته جل جلاله وتعالى في علاه. وحينئذ ما ينبغي الاختلاف، وهكذا العقلاء. ثم لما أرسل رسل من عهد آدم إلى أن ختموا بالنبي محمد، هل هناك شيء آخر، قوة أخرى أرسلت رسل وأنزلت منهاج للناس تقولهم لا ما هو هذا الذي خلقكم، لا أنا الذي خلقكم، في ما حصل؟ طيب لو كان إله ثاني فين هو؟ ليش يسكت في الفترة هذه كلها؟ إن كانوا عاجز ما هو إله، إن كانوا نايم ما هو إله، إن كانوا أصم ما هو إله، إن كان صدق في إله فإيش الصمت هذا؟ إيش السكوت؟ يجي يشل منا كل شيء ويقول أنا خالق كل شيء وأنت ساكت. وكل الذين يعبدون غير الله، ما في رسالة، ماشي رسول جاهم من هذا المعبود؟ الأصنام أرسلت أحد؟ الشمس أرسلت أحد؟ البقرة أرسلت أحد؟ ناس في زمننا هذا، زمن التطور، حاملين شهادات الدكتوراه ويعبدون بقر، هو خصم من البقرة، هو خصم يعبد بقرة، بقرة معبوده وإلهه، وهو صورة آدمي وحامله وظائف كبيرة وشهادات كبيرة، ومسكين متونا يكون جندي في المرور، بمجرد ما تمر البقرة أيامكم هذا، مجرد ما تمر البقرة يوقف السيارات كلها، بقرة يوطي راسه للبقرة تمر. في زماننا هذا موجود، سبحان الله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله. إذا عرفت هذا الإله الذي خلقك لماذا خلق، فمقصود العلم، وأشرف العلم ما عرفت به مقصود خلقك وتهيأت به لمعادك الكبير. ثم كل معلومة صحيحة مفيدة ونافعة لها مجالها، لكن رأس العلم لتعلم أن الله على كل شيء قدير، والله قد حاط كل شيء علمه، به تتصل بمنهجك الذي خلقت له، ومنهج افعل كذا ولا تفعل كذا. ركبت فيك شهوات وعطيت عقل، ركبت فيك غرائز وعطيت سمع وبصر، وجاءك الأمر افعل كذا ولا تفعل كذا، وهذا هو حق الإله جل جلاله وتعالى في علاء على البشر. ومن دون الخضوع لهذا الإله البشر مضطرون في الأرض يخضع بعضهم لبعض، كيف؟ ما تستقيم لهم الحياة إلا لابد فيها قوانين، لا تفعل ذا لا تفعل. فإذا سلمنا القوانين لبعضنا فقد عبد بعضنا بعضا واستغل بعضنا بعضا وتعالى بعضنا على بعض. لكن إذا قلنا خلونا احنا كلنا عبيد سواء، هاتوا الأمر من فوق، شاش يقول الذي خالق الذي خلق، هذا حلال هذا حرام، انتهت المسألة. فإن نشغل إذن إمكانياتنا وطاقاتنا وعقولنا، مساحة فتحها لنا مباحات لكم ومندوبات ندبها، نشغل عقل، شغل فكرة الآن، قوم الآن قوانينك لكن في ضوء نور من فوق، ما تستبدنا به ولا استبدك، ولا تستعبدنا ولا استعبدك، أنا حر وأنت حر لكن لنا إله واحد. هذا المدرك الذي أدركته بلقيس أول ما أسلمت، كانت ملكة عاقلة وواعية، ولما جاتها الرسالة من سيدنا سليمان وتأمرهم بالإسلام والإيمان بالله تبارك وتعالى، ومدرت هل هذا نبي صادق أو هو ملك من الملوك يحب البسطة على الأرض، لأن هذه هي النوازع التي تدفع الناس لبسط أيديهم من العهود القديمة، هذه طبيعة البشر، الرغبة في الملك والرغبة في المال تلعب بالناس، إلا من هذب وأدب فيسخرها، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، هذا يسخر الأموال يسخر الأرزاق في الخير. ما ترون صورة من صور ذلك عندكم، الشيخ سالم بن أحمد بن محفوظ عليه رحمة الله، أتاه الله مال سلطه على هلكته في الحق منه هذه المدارس، صرفها في مصرف صحيح لولا إسلام وإيمانهم، يقول ليش أنفق مالي في هذا وليش أخسر في هذا المجال، لكن بهذا الدافع وبقيت له صدقة جارية بعد موته. إذن ليس الشأن وجود المال ولا عدم وجود الأولاد وعدمهم، كيف نتعامل مع المال، كيف نتصرف فيه، كيف نتعامل مع الأولاد، ما نظرتنا إليهم. لكل ذلك يأتي دور العلم الصحيح، هذا أن نعرف سر السلوك قالت بلقيس لما وصلت إلى فلسطين وجدت عرشها قدامها في كرامة عظيمة الله ذكرها في القرآن. لما رجع الهدهد من عند قالت لهم افتوني في أمري، قالوا لها نحن أولو قوة أولو بجوة والأمر إليك الرأي عندك. قالت لهم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزتها أذلوا، وإني مرسل إليهم بهدية، برسل هدية لسليمان. هذا نشوفه هو يحب الهدايا والمال وتسكته الفلوس، وإلا نبي صحيح من عند الله تبارك وتعالى. فلما جاءت قالت مدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. بعدين قال للجماعة عنده أيهم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم، من يعني قبل ما تقوم، وقت أنت تجلس من الصباح إلى الظهر، قبل ما تقوم الظهر أنا آتيك بالعرش من مارب إلى فلسطين. قال الذي عنده علم من الكتاب، آصف بن برخية عالم من علماء الكتاب الوحي المنزل على سيدنا سليمان، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فدع الله ووقع له، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. العجيب بعض عقليات الناس، بعض الكفار اليوم لما تمكنوا بوسائل، الله هو الذي بسطها، إيصال الصوت والصورة من محل لمحل مباشر في نفس اللحظة، يفكرون هل ممكن أيضا المادة توصل من محل لمحل، يفكرون في هذا التفكير. هو أطماع عند الإنسان وأماني، بس شاف الأمور كيف وسبحان القادر. لكن أولئك من دون هذه الأسباب يقول قال لا إله إلا أنت يا حي قيوم ائتي به، فوقع العرش في ذاك المكان. والله على كل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يرسل الكتابة تصل في نفس اللحظة مباشرة، يرسل الصورة تصل في نفس اللحظة، يتكلم بصوت يصل من طرف الأرض إلى طرفها في اللحظة مباشرة. سبحان الله، هذا نفسه لو حدث به بعض الناس من قبل بيقولوا أنت مجنون، هذا غير معقول ولا يدخل في العقل. الحين دخل في العقل وما دخل في العقل، لتعلموا أن الله على كل شيء. إذا قلت شيء من الإمكانيات للقدرة اللي هي مستحيل، هذا بالنسبة لك وقدرتك، أما بالنسبة للحق جل جلاله فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون جل جلاله. لما وصلت ووجدت العرش هناك قالوا أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. الجواب دبلوماسي حقه، ما قالت هو لما هو، لكن لما دخلت تأكدت أنه تو أعلنتها، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الشاهد هل قالت وأسلمت لسليمان أو مع سليمان؟ ما قالت يعني لا غضاضة علي أنني أؤمن وأسلم، لأنني ما أسلم لسليمان نفسه، سليمان إلا رسول من عند ربي، وأنا وياه مرة مؤمنين بإله واحد، أسلمت مع سليمان. هذا شرف الدين وهذا عدل الإسلام، أن يجعل الناس كلهم مربوبين والرب واحد من فوق، ما فيهم أحد يستحق التجنين والثاني بس مجنن له على طول الحظ، في أخلاقه وفي أعماله الشخصية والعامة وفي الميادين مدينته وما إلى ذلك كما يفعل الكفار. لكن في هذه الشريعة أنا والحاكم والأمير والنبي المرسل والإنسان الصالح الولي والعالم الكبير، أنا وياهم سواء محكومين بحكم واحد من فوق، لا يقدر يبدل له ولا أنا، ولا يرغايته أنه يعرف الحكم يبينه لي، أما من عنده ما أبغت شيء من عنده وما أجيب شيء من عنده. وكان يعرض الأمر على النبي يقول بدلها أجيب قرآن غير هذا، قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي نتبع لما يوحى. هذه العظمة، يخرج ظلم الناس واستعباد بعضهم لبعض بالإسلام لله، الإيمان بالله جل جلاله. من هنا يأتي أيضا الخلط عند بعض الناس، أنه معلومات أو مشاركة في الحياة في شؤونها المادية تتدخل إلى الأخلاق، تتدخل إلى القيم، تتدخل إلى العقائد. قل لا 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 لا، الإيمان والقيم محفوظة بمنهاج الرب الذي خلق. أنا أستفيد منك أي معلومات في هندسة ولا في جهاز ولا في زراعة ولا في علوم البحر ولا في الجيولوجيا في علوم الأرض ولا في علوم الفضاء ممكن، لكن تقول لي بهذا العلم اللي بتعلمنا الزنا حلال ولا الواط حلال ولا شرب الخمر حلال ولا لا 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 لا، لا ما هو شغلة، ما أنت الرب ولا أنت اللي خلقت، المعلومات مبسوطة للبر والفاجر، وأنا وإياك بنتبادل مصالح الأرض بميزان شرع الله تبارك وتعالى، لكن التحريم والتحليل ما هو لك، تتدخل في أخلاقي ليس لك. كثير من الناس يغتر بشيء مما يطرح الفجار والكفار، ولما بيحكمهم في معلومات مادية يقوم يحكمهم في القيم، يحكمهم في الأخلاق، يحكمهم في الدين. يقول يا مجنون، هذه بلادة، هذه بلاء، هذا استعباد، تستعبد. هم قد يطبلون لك، يقول لك أنت حر، أنت عندك حرية، أنت متحرر، أنت متطور، أنت متقدم، والواقع أنك دخلت في فخ التبعية لهم وصاروا هم آلهتك بدل الحق الإله. جالك إله باطل وقال لك خلاص ما دام تركت الإله الحق أنت متحرر، أنت متطور، أنت متقدم. فيما قبل 50-60 سنة إيش العلم عند الناس عن ما أوحي إلى البلاد العربية؟ العلم إما تتبع فكر غربي ولا شرقي، وكم نفر من هؤلاء جاءوا بأفكار وتصور عن الحياة ما هو شغلهم. إذا تبعتهم أنت عالم، أنت علمي، أنت متطور، سبحان الله. وإذا ما تبعت هذا بس خلاص أنت لا على الدين ولا هذا، أنت متأخر يعني، أنت رجعي في فكارك وعقلك وبعدين. ولما يجيبون واحد حتى مثل داروين، يبغى الإنسان كله من بداية تكوينه هل كان قرد وحيوان وسلحة نظرية، ويقولوا لها علمية، علمية إيش؟ علمية إيش؟ هو حضر وقت الخلق؟ لا، ولا أبوه كان قرد؟ لا، وموته وجدته وجده، وبعدين منين جاب لكم؟ طيب نبغى في صورة عنده، في توثيق؟ ولا شيء. فكر في الليل وصباح الصباح يقول للناس هذا الكلام، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. رحم الله الشيخ البيحاني عليه رحمة الله، كان في عدم من العلماء، بدأت جاءت النظرية دي درسوها، كان واحد من أصحابهم اللي يخرجوا معهم متبنى قال صحيح الإنسان نشو الارتقاء والإنسان أصل قرد. قالوا شوف صاحبنا ذا وقع، قال بس اصبروا معنا موعد بنخرج نحن وياه. قال نعم. قال لا تنادون علي، أنا جاء عند تحت البيت حق يقول يا ابن القرد، يا ابن القرد، ده قام ها من هذا ايش هذا؟ قال شيخ محمد بنفسك تقول لي كذا. قال لا، ما انا قلت الا انت قلت، انا ما انا راضي لك ولا لي، انا لا ابن ادم، انا ابن قرد، انا لا انت اللي قلت انك ابن القرد. قال لا تقول هكذا. قال انت ما عاد تقول. قال انا ما عاد بقول. قال خلاص سدينا. وهكذا كما الحال في واحد من الذين ما يتصورون ايش معنى المساواة في العدل في الحقوق بين الرجل والمرأة، ويقومون يتطرقون إلى أمور إما أخلاقية وإما قيمية وإما أحكام إلهية في مثل المواريث وغيرها. وقام يريد أن يناظر، دخل واحد من العلماء مع المناظرة يسلم عليه، قال كيف حالك؟ أنت طيبة؟ قال قل أنت. قال ليه؟ هذا ضمير حق مؤنث. قال أنت قلت سواء، أنت قلتي أننا سواء، فلماذا الضمير حق الأنثى ما ترضين به؟ أنت كم كل سواء. قال هيا ما شهادك. قال بس في فرق. المرأة وقف الرجل، قال المناظرة انتهت. أنت تدعي الدعاوي الطويلة عليها كلها، ناديناك بضمير الأنثى قامت القيامة، هذه كرامتك، وكرامة الأنثى تناديها بضمير الأنثى، بتجيب تقول لها أنت وذبح عب، ولا ترضى لنفسها بدل، أن هذا مقامها وهذا خصوصيتها، وكل شيء بخصوصيته وكرامته في خصوصيته التي جعله الله تبارك وتعالى فيها. من كل ذلك نعلم أنكم في هذه المراحل المهمة من مراحل أعماركم، في مثل هذه المدارس يجب أن يقوم العلم عندكم على أساس صحيح تدركون به المهمة الكبرى في خلقكم وإيجادكم ومعادكم ومرجعكم الكبير، وتحسنون أخذ هذه المعلومات، وكل مادة تتعلمونها يجب أن تحسنوا الفهم فيها وتدركوا حقيقتها وتأخذوا تتصوروا الأمر على ما هو عليه في الواقع. بعد ذلك كله أمامكم منهاج من قبل الرب، جاء حقائق سعادتكم منوطة به، أوامر ونواهي من عند الله، ومنهج من الخالق الذي خلق جل جلاله. أغلب ما يكون عليكم في ذي المراحل شهواتكم، خلقها الله لحكمة، وحرم علينا سبحانه وتعالى استعمال الغرائز الجنسية وشهواتها إلا مع الأزواج وما ملكت الأيمان، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حرم المحرمات وهذه الفواحش وجعل الطريقة الوحيدة الزواج لبقاء جنس الإنسان ولمصالح كثيرة وجعل بينكم مودة ورحمة. فإلى أن يتيسر للمؤمن الزواج يحتاج إلى أن يسكن لهب غرائزه، ولذلك حرم الله التبرج، حرم الله الخلوة بالأجنبية، حرم الله سبحانه وتعالى مس جسد المرأة الأجنبية غير المحرم، وأطهر الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عن الشبهة لم تمس يده يد امرأة لا تحل له غير زوجة ومحرم قط. كان يبايع المؤمنات كلاما ما يصافحهن بيده، ما يصافحهن بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، كان يبايعهن كلاما صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وهو أطهر الخلق. إذا علمت ذلك علمت لما الحق تعالى أمرنا بغض النظر. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. افتح بصرك على القرآن، افتح بصرك على رحمة أخيك المسلم والتعاون أن تبيع على الخير. إذا لك صديق تنظر إليه بعين الرحمة، بعين الشفقة، بعين المودة في الله تبارك وتعالى، ماشي بعين الشهوة، ماشي بعين الأغراض الساقطة الهابطة. يغض من أبصارهم، صرف النظر في التفكير في مخلوقات الله، صرف النظر في القراءة، صرف النظر فيما يعود نفعه، وغض عما حرم عليك. فكيف تتجاوز الأمر وتعبي جوالك بكذا كذا صورة صورها لك من أعداء الله، من صورها ممن يريد أن يغويك ويضرك ويهلكك، وأنت تقول لبيك لبيك لبيك، هات المهلكات اللي معك، هات المفاسد اللي معك، بدافع إيش تطيعه، بدافع إيش ترضى بأن يفتك بك يفتك بك. أنت محتاج إلى كل ما يهديك حتى تتجنب الحرام في درجاته الكبيرة. الزنا واللواط كانوا بعض السادات والصحابة قالوا ما نصدق أنه يحصل بين الناس اللواط لو لم يرد به القرآن، العقول ما تقبل، أمر قبيح شنيع. حتى لما جاء برجل في عهد سيدنا أبي بكر وتناقش الصحابة قالوا والله لو لم يأتي به القرآن ما صدقنا، بل أن ماذا نعمل به، أمثل الزنا أو غيره؟ هو في مذهب الإمام الشافعي مثل الزنا من جهة الحد والحكم، ولكن قال بعض الصحابة نحرقه، قال الثاني الآخرين نرميه من شاهق جبل ونرميه بالحجارة، لأن الله فعل بقوم لوط هذا فجعلنا سافلها أمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وقال سيدنا علي ما يذكر هذا إلا في أمة ذكرهم الله في القرآن، وقد علمتم ما فعل الله بهم، مجتمع رأيهم على أن يقتلوه وقتل، أمر شنيع. بعد ذلك وإن كان أخف منه إثما الاستمناء، استخراج المني من غير زوجة من غير ملكة اليمين، نعم ذاك أشنع وأفظع وأخبث وأشد إثما. ولكن المؤمن في غناء عن كل ذلك بغض البصر، بحفظ اللسان من الكلام البذيء الماجن الخليع، بحفظ الفكر العقل والقلب عن الفكر في الحرام، بحفظ البطن عن كثرة الشبع، وبحفظ الأربعة هذه يتم حفظ الإنسان من هذه الذنوب المهلكة التي إذا لم تتحقق التوبة منها وأخذه الله على فعلة أو فعلتين أو ثلاث، فالفعلة أو فعلتين والثلاثة أو الأكثر تأتي بصورها كما هي في القيامة، وهو نفسه يشتعل فرج نار مربوط بمن فعل الفعلة معه، يراهم الأولون والآخرون ثم يورون إلى عذاب شديد. حتى يروى في بعض الآثار أن من مات من الأمة على اللواط سار به قبره إلى مدائن قوم لوط فيحشر معه، يعني ينقل في البرزخ إلى مكان قوم لوط والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فنحن بهذا العلم نحرس سلوكنا وقيمنا، والشاب الناسك
يناديه الرحمن: أيها الشاب الناسك التارك شهوته من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي. في من يظلهم الله في ظل عرشه في الحديث الصحيح: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. فيحتاج إلى أن يذهب طاقاته وعواطفه في الخير. أنواع النشاطات، أنواع الخدمات الاجتماعية، علائق القلب بالمحبة لله والمحبة لرسوله والفكر في الدار الآخرة، هذا أشبع عواطفك فيها، أشبع ميولاتك فيها، ابعث معاني المحبة لله ولرسوله، تكفيك عن هذا الزيغ والميل يمنى أو يسرى، وحتى ييسر الله تبارك وتعالى لك الحلال فيغنيك به عن الحرام، غنى اللهم بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك. تمرون بمراحل خطيرة، والحمد لله على وجودكم في مثل هذه المدارس. بارك الله تعالى في الإدارة وطاقم التدريس والقائمين عليها، وأعانهم على هذه الأمانة الكبيرة في البناء فيكم حق العلم وحق تزكية النفوس وحق التأهيل للقيم والمكارم التي تتحولون بها عناصر نافعة في مجتمعكم في زمنكم في الأمة، تستعدون بذلك إلى الجزاء الحسن عند الله تبارك وتعالى. شرح الله صدوركم وجزا الله خير إدارة المدرسة ومديرها الأستاذ حسين باربود وجميع الطاقم والمقدم وجميع طاقم التدريس وطاقم العمل بالمدرسة، وبارك في الطلاب وهم عون لبعضهم البعض على مراد الله منهم وعلى التعاون على البر والتقوى، ويبلغ بعضهم بعضا ما به، ينصح أخاه ويرفع أخاه ويحمي أخاه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله. اهتموا بشأن العلم من أجل التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ومن أجل إدراك الشيء على ما هو عليه لتحسن الأداء بعد ذلك والبناء. وأعطوا القيم حقها وشريعتكم الغرة التي شرفكم الله تبارك وتعالى بها. وأنتم في مناطق من الوادي الميمون تاريخها عظيم في القيم، في الشيم، في المكارم، في الأخلاق، في الفضائل، في المسلك السديد. وكم من مرة من ورعين ومن زهاد ومن عباد ومن حفاظ قرآن وعاملين بالقرآن في مناطقكم هذه في الهجرين وما حواليها. رجعنا إلى تاريخنا، هذا الأمر الذي يفتخر به. لما جيت استراليا رأيتهم يحتفظون ببعض البيوت، إيش فيها؟ كان فيها مسؤول لهم قبل 60 سنة، 60 سنة عمرها، وكان مسؤول فيها، فيشترطون على مالكها واللي يبيعها عليه ما يغير شيء من هيكلها ولا ذا، لأنها تراث. قلنا عجيب والله، عندنا تراث قيم وشمائل ومكارم ملان البلاد ومن مئات السنين، والعجيب أن تصرف عقول المسلمين عن معرفة هذا الفضل وهذا الشرف، حتى صارت بعض البلاد الأخرى في أوروبا وغيرها بيدورون لهم تراث، يقوم يجيبون أخبار قطع طريق بعض أباهم أول وحروب قوموا بها وصلحوها تاريخ، وهي مفاسد وكما هو تاريخ الدول القائمة اليوم عندنا. بداية تاريخ إيش؟ سفك واعتداء وذبح وقتل وأبيض ضد أسود وخذلك، وقامت الدول وسعدين صارت المتقدمة المتطورة، قد بغوا بيقتدون بها من بداية تاريخها عار، بداية تاريخها عار وعيب من البداية التي قامت بها. وهكذا ولا يزال الأمر قائم كذلك. لما خرجنا مرة من واشنطن امشي في الطريق تحت قرية أخرى مدينة، وإذا جسر كبير وأسر عوائل، قلت لهم إيش هذا؟ قالوا عوائل ماشي عندهم مساكن يعيشون تحت الجسر، عايشين على طول تحت الجسر، في هذا بلد التطور والتقدم، أيوة عايشين تحت الجسر على طول، أكثرهم من السود. وبعدين ولا تعمل لهم الدولة شيء. طيب جينا بعدين في مدينة أخرى مباني كثيرة مقفلة، إيش هذا؟ قالوا إنه فلسوا أصحابها من أخذوها بدين من البنوك قفلوها عليهم، ذولي ما تسكنوا هذا في تجيبهم لنا. قالوا يسكنها بعض العصابات، عصابات سواء عندهم هذا الشيء، عصابات يسكنون فيها، هم الشرطة في مضاربة لا تقدر عليهم الشرطة والحكومة، عصابات سرقة وغيرها من المصائب، وهم يجون يسكنون فيها بيقتحمونها ويسكنون فيها وما إلى ذلك. هذا واقع الحضارات والتقدم
خلك من الدجل الإعلام والكلام الزايد هذا اللي زي جنبه على عبادة، لكن الواقع هو هذا. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وإلا إيش حاجتهم عادهم بعد السنين؟ هذا في تطور الدولة قامت من كم سنين وقاعدين يطاردون منابع النفط في بلاد العرب والمسلمين، ويقودون الحروب ويتعبون خلق الله سبحانه وتعالى، ويضربون الناس بعضهم بعض ويلهفون عليهم أموالهم. إيش هذا الحضارة؟ إيش هذا التقدم؟ إيش هذا المنهج العجيب؟ هذا هو؟ هذا الذي يسعد الإنسان؟ هذا الذي يشرف الإنسان؟ يشرف الإنسان منهج محمد صلى الله عليه وسلم الذي حفظ به الكرامة للموافق والمخالف والقريب، وما وجد الأسرى إحسانا وحسن معايشة كما كانوا في عهد محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وفي عهدنا المتطور المتقدم تخبر عن غوانتامو وش فيها سجن وإيش الأخبار الذي فيه، والحمد لله رب العالمين. والقصيدة الحمد لله على نعمة الإسلام، وأنتم في هذا الوادي الميمون. اشكروا الله على التاريخ والتراث الطيب، وتعاونوا على البر والتقوى، وتحابوا في الله، وعفوا على الإطالة، ويجمعنا الله وإياكم على الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.